بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن مراجعة في الفرائض على أصحاب الفروض والعصبة والحجب وأيضا الجد والإخوة إن شاء الله تعالى، يعني مراجعة عامة حتى نستعيد المعلومات المطلوبة. أول ما يبدأ في شيء اسمه الوصية، صح؟ الوصية لها شروط لصحتها، فيها شرطان يا شباب. في مقدمة الكلام على الفرائض نشير إشارة خفيفة، ولو إن علم الوصايا الآن أصبح علما قائما بنفسه يعني، لكن لا بأس إن إحنا نأتي بمقدمة يسيرة عن الوصية. الوصية من إيه؟ يوصي الإنسان بشيء لآخر لما بعد الموت، أما إن أعطاه الشيء وهو في الحياة فده هدية أو غبة، تمام؟ يعني لو جيت أنا عندي سيارة وجيت أهدتها لك فرضا يعني، تمام؟ كنت كحاتم الطائي وجيت أهدت إليك سيارة، تمام؟ فدي تسمى غبة أو هدية، تمام؟ خلاص تمت في الحياة، ما دامت في الحياة. لكن لو جيت أوصيت لك بها، كتبت إن أنا المتفى أوصي لفلان من مالي بالسيارة الفلانية، أو أوصي له بمائة ألف، أو أوصي له بكذا، هذه تسمى إيه؟ وصية، تمام؟ الوصية فيها نقاش طويل في شروط الموصي والموصى له ونفس الموصى به، يعني تفاصيل كما قلت، وأصبح يعني أصبحت فنا قائما بنفسه، تمام؟ الفرائض نفسها كانت جزءا من الفقه، وبعد فترة استقلت نتيجة توسع المؤلفات فيها. الفرائض والوصايا كانت فنا واحدا، تمام؟ الوصايا ايضا توسع الكلام فيها، فاصبح الان فيها مؤلفات، ففي مؤلف للدكتور وهب الزحيلي، في مؤلف للعلامة محمد ابو زهرة، يعني في عدة كتب، يعني عشرات الكتب خاصة بالوصايا ومسائل الوصايا وشروط واحكام الوصايا وكيفية حل مسائل الوصايا، تمام؟ لان لها ان اوصى مثلا بمثل نصيب وارث، او اوصى له بجزء معين، فكيف يخرج من من التركة، وكيف تقسمها، الى اخر ما هنالك. لكن نحن نريد بس يعني ان نبين شروط شروط الوصية. نحن اشرنا الى شرطين مهمين يا شباب. ما شروط الوصية؟ نعم تفضل. نعم تمام. ان تكون في حدود الثلث لاجنبي، ساعات يصوغونها بهذه الصورة، لأجنبي في حدود الثلث. الأجنبي المقصود به هنا غير الوارث، حتى لو كان عمك، فالمقصود في علم الوصاية بكلمة أجنبي، الأجنبي هنا من ليس بوارث. فأنا مثلا لو كان عندي أولاد، تمام، وأوصيت لعمي بالثلث، فتصح الوصية لأنه أجنبي، مش أجنبي بمعنى أنه ليس قريب، لا، أجنبي بمعنى ليس وارثا، تمام؟ فيبقى هذان شرطان مهمان. طيب إيش الأدلة على هذين الشرطين؟ ما الأدلة على هذين الشرطين؟ نعم. الدليل على أنها تكون أجنبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق بحقه فلا وصية لوارث. فلا وصية لوالد. ده دليل دليل ان تكون لاجنبي. الدليل على انها في حدود الثلث حديث سعد بن ابي وقاص، اللي هو الثلث والثلث كثير او كبير، في روايتان: الثلث كثير والثلث كبير، تمام. وهي قصة طويلة معروفة، انه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مكة المشرفة مرض سعد بن ابي وقاص، وكان في تلك الفترة لم يولد له إلا ابنه، بنت واحدة. فلما مرض النبي دخل يعوده، يعود المريض، فكان سعد انتهز الفرصة ليستكثر من النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه في تركته، ويبدو أنه كان لديه أموال أو تركة، فقال: يا رسول الله أموت؟ كان يعني بيتوقع أن يموت، لانه يبدو انه كان مرضه شديدا، تمام. قال: اموت ولا ترثني الا ابنة لي. يعني انا شكل ان انا هموت او صورتي اني قاربت الموت وليس عندي ايه الا بنت، فبالتالي كأنه يقول ايه التركة كبيرة يعني يا رسول الله اتصدق بها؟ قال لا. قال طيب بثلثيها؟ قال لا. قال بنصفها؟ قال لا. قال طيب بثلثها؟ قال الثلث والثلث كثير، اي انه لا مانع وان كان الثلث كثير. فدي اصبحت قاعدة عند الايه عند العلماء، حتى ان بعض العلماء او بعض الصحابة كابن عباس كان يستحب ان يقلل الناس او ينزلوا عن الثلث، يعني كان يستحب ان ايه ان الناس ان تصدق او ان اوصى يوصي بالربع اقل من الثلث، يعني لقول النبي والثلث كثير، يعني كان النبي ايه كان ابن عباس فهم رضي الله تعالى عنه فهم ان ايه ان النبي اباح الثلث لكن كانه استكثره او كره انه ايه يبلغ الانسان الثلث، فجعل ابن عباس لاستحباب انه ايه ينزل عن الايه عن الثلث. الخلاصه انه ايه انه هذان الشرطان المهمان في مساله الايه مساله الوصيه. طيب الان انا لما يكون عندي تركه يا شباب ايش اول ما ابدا به في الاخراج؟ يعني في عده اشياء لما يكون عندي تركه، تلك الاشياء مطلوب اخراجها من التركه، تمام؟ ما اول شيء يخرج من التركه؟ ها اول شيء الدين. طيب ها مو عن التجهيز. طيب اي ايش الاول يا شباب؟ الان بعضكم قال الدين وبعضكم قال مو عن التجهيز، ايش الاول؟ ها نعم، بل هو مذهب الجمهور وليس الشافعية فقط، الجماهير من العلماء على انه يبدأ بالديون العينية. وهم يفرقون بين الديون العينية والديون المرسلة، صح؟ ما الفرق بين الديون العينية والديون المرسلة؟ نعم. ما كان له عين في التركة، نعم. واما الديون الايه الديون المرسلة هي الاموال الفلوس، يعني بمعنى يا شباب انا ان ذهبت الى معرض للسيارات واخذت سيارة تمام بمليونين وحطيتها عندي في الايه في حوش البيت او في الدهليز حطيتها، وبعدين جاءتني الوفاة على اساس ان انا هبدا اسدد ايه اقساط للرجل، اخذتها بالتقسيط على سنه او سنتين وسابدا كل شهر اسدد 50,000 ولا 100,000 تمام حتى ايه اسدد ثمنها، فاخذتها وما سددت شيئا منها وحطيتها عندي في الايه في البيت تمام، فجاءتني الوفاه فتلك تسمى ديون عينيه، السياره تسمى دينا عينيا تمام. واحد ثاني استلفت منه 50,000 بس فلوس تمام، ولما مت كان في فلوس في البيت، الفلوس لا تتعين فما استطيع اقول دي فلوسي او لا، هو لو 50,000 دين مرسل يدخل في ضمن الديون تمام، الديون لا الفلوس لا تتعين، وبالتالي الخلاصة الديون المرسلة هي الفلوس، الديون العينية هي ما كان عينا باقيا في التركة تمام، كسيارة او شيء او ايه او ما شابه ذلك او رهن، شيء رهنت عليه تمام، سواء كنت الراهن او المرتهن، فانا الان مثلا خدت منك 100,000 وضعت عندك قطع من الذهب او خدت منك 1,000,000 وتركت عندك سيارتي تمام، فجيت مت، طيب هل ننزع منك السيارة؟ لا، السيارة دي تصبح ايه تصبح دينا عينيا. ليش؟ لان مالك او دينك معلق بها، لان هي اعطيت لك لتوثيق الدين لتوثيق الدين، فاصبح مالك معلقا بها فتدخل في الديون الايه العينية. واضح؟ واضح. وبالتالي يا شباب الجماهير عندهم ايه ان يبدأ بالديون العينية ثم مؤن التجهيز ثم الديون المرسلة تمام. فلو توفي رجل وترك 10,000 ريال وكان يعني عليه من الديون دائما عيني دائما بقيمة 7000، وتكفينه وتغسيله اللي هو مؤن التجهيز يتكلف 5000، وعليه من الدين المرسلة 5000. معي؟ كيف تقسم؟ اولا الديون العينية على مذهب الجمهور نخرج 7000 من 10000، طيب بقي 3000 نضعهم في ايش؟ في مؤن التجهيز. تمام، في مؤن التجهيز. طيب يبقى مؤن التجهيز تمام. طيب وبالتالي الديون المرسلة لم يبقى لها شيء، فلا شيء لها. ان قام الورثة، في بعض الشباب يتوهم ايش؟ يتوهم ان الديون تورث. يعني انت لو مات ابوك وعليه 10000 تمام، ما فيش تركة، فهل ترث دين 10000؟ لا، لا يجب عليك، صح؟ انت الارث يعني مكتب مغنم، مش ان ايه يجي واحد قريبك ابن عمك مثلا يروح يدين 10 مليون تمام ويجي يموت، يجي يقول لك هات 10 مليون حق ابن عمك. لا، لكن لو ترك 10 مليون تروح تسارع تاخدهم على طول. تمام، فالتركة او الارث في مغنم وليس مغرما، يعني ان كان ترك شيء تاخده بتروح تاخده، ان كان ترك شيء يؤخذ تهرب لك. تمام، تاخد انا مالي معرفه. تمام، لكن من ناحية البر، من ناحية البر يحسن بك ان ايه ان تسدد دينه ان كنت مستطيعا، وبخاصة اذا كان احد الوالدين يعني من الناس اللي هم الايه المناطقين لك. تمام، فان كان ابوك، فان كان ماتوا عليه 100000، لا نستطيع ان نطالبك من ناحية القانونية بايه بسداد 100000. تمام، الا اذا كان تاركا لتركة، فلو كانت تركة خلاص تتعلق بها الدين، لكن ما ترك شيئا الا دينا تقول طب انا ما اسددش، انا مال، انا ما اخذت الشيء وما استطعش اسدد. طيب خلاص، لكن من ناحية البر ومن ناحية الاحسان لوالديك ينبغي انك ايه تسعى في السداد، لانك تعرف ايه مشكلة الدين بالنسبة للميت، ويعني التشديد الوارد في ايه في مسائل الدين، فمن ناحية البر. لكن لا يستطيع ان يطالبك عند المحكمة بسداد الدين، لانك لست مسؤولا، لان ذمة ابيك مستقلة، ذمة ابيك مستقلة وذمتك مستقلة. تمام، فلا ننقل دين ابيك اليك الا اذا ترك ابوك تركة، فهي تسبق الميراث، الدين سيسبق الايه سيسبق الارث. واضح شباب؟ طيب لو ترك انسان 10000 ريال وكان عليه من الديون العينية ما يساوي 10000، طيب بقيت مؤن التجهيز خلاص هنحطها في الديون العينية على مذهب المذهب الجمهور، صح؟ خلافا للحنابلة، فان الحنابلة يقولون بتقديم ايه مؤن التجهيز، عند الحنابلة يقول لك لا اول شيء نجهزه. تمام، طيب لكن خلينا على مذهب الجمهور، وانتم تدرسون شرح الرحبية، وشرح الرحبية على ايه تدرسون شرح الرحبية، او حتى من يدرس شرح البرهانية او غيرها من الايه من المنظومات، فانها على مذهب الشافعية، والشافعية كالجمهور يقولون بتقديم ايه بتقديم الديون العينية. فكيف نجهزه اذن؟ يعني الان لو مات انسان وعليه وترك 10000، وفي نفس الوقت انه عليه ديون عينية 10000، طيب وضعنا 10 التي تركها في الايه في الديون العينية، يبقى بدون تجهيز، كيف نجهزه؟ ها؟ بيت مال المسلمين، قبل بيت مال المسلمين، ها؟ الأقارب الذين تجب عليهم نفقته، يعني الابن لو مات، طيب شوفوا في نظام النفقات يا شباب، نظام النفقات، لعلكم درستم في كتاب من ضمن كتب الفقه يسمى ايه كتاب النفقات او باب النفقات بحسب ايه بحسب تسميته في كتب الفقه. تمام، انتم تدرسون المنهج ولا ايش تدرسون؟ ها الايش ها طيب اكيد في درستم باب النفقات ولا ما درستم؟ المهم ده باب او كتاب موجود في كتب الايه، في كتب الفقه، اسمه ايه، كتاب النفقات او باب النفقات، يبين من تجب نفقته على الاخر. تمام، زي الزوج تجب عليه نفقة الزوجة ونفقة اولاده وكذا وكذا، والاب تجب عليه فبالتالي يبين النظام. تمام، من الذي تجب عليه نفقة الايه الاخر؟ هل انت اي قريب لك تجب عليك نفقته، ولا في حدود معينة، في حدود الاصول والفروع، ولا في حدود ايش؟ تمام، ده التفاصيل اللي في كتب الايه، في كتب او في كتاب النفقات. فهنأتي بناء على قواعد النفقات، ونلزم من تجب عليه نفقة الميت فكأنها نفقة واجبة، ونلزم بإيه؟ بتكفينه إن كان مستطيعا. طب ما استطاعش، تمام، يبقى على بيت مال المسلمين. طيب ما فيش بيت مال المسلمين، يبقى على من حضره من إخوانه المسلمين، يبقى فرض كفاية. فرض كفاية يعني ما يموتش في وسط الناس ويسيبوه يعفن، او ما لا يكفن ولا يغسل، ده واجب. تمام، فكل واحد يعني يجي، واما يقوم واحد من وسطهم ويقوم بالايه بالانفاق على تجهيزه، او يعني كل واحد يدي ايه، يدي شيئا ونقوم ايه، نقوم نجهزه. تمام، ونصلي عليه ونكفنه ونقوم بايه، بالواجب عليه، لان ده فرض كفايه. ان قصروا فيه جميعا يقعون في الايه، يقعون في الوزر، وانتم تعرفون فروض الايه، فروض الكفايه. تمام، فترتبها، وبالتالي ان ما كان فيه ما نجهزه به يصبح على قرابته الذين تجب عليهم نفقته. فان لم توجد تلك القرابه، او كان قريبه فقيرا لا يستطيع، مفلس، ما عندك ايش هنعمل له. تمام، ابوه موجود لكن ما معه شيء، ما معه ريال، فلننتقل الى الايه، الى بيت مال المسلمين. وجدنا بيت مال المسلمين ما فيش، تمام، او فاضل. طيب ننتقل الى ايه، طيب المسلمون الذين حوله، مات في الحي الفلاني او في المكان الفلاني، ما يعني يقوم بايه، بواجب. وتقريبا الحمد لله انه ايه، يعني ما يقع انه ايه، ما سمعنا ابدا على شدة فقر بعض الناس والحاجة ان مسلما يعني مات في وسط اناس فلم يكفنوه. يعني الحمد لله انه ايه، لا يعني لا بد ان يقوم مسلم بايه، باعطاء. بل الناس في مثل هذه الاحوال يعني يتفاعلون جدا يعني، ولذلك حتى الشحاتون يستغلون مثل هذه الاحوال. يعني بيحكي لي احدهم ان رجلا وقف في المسجد وقال يا اخواني زوجتي توفيت اليوم، يا اخواني حطنها هتجيب، ما نستطيع اكفنها ولا غسلها، يا اخواني ما فيش ريال، يا اخوان المسلمين عيب عليكم في وجوهكم، اسيبها تجيب. قال واحد، قال كيف هذا؟ قام واحد قال ما علي انا 50,000، قام واحد من ايه، من وسط المسلمين، قال ده ما كيف هذا 50,000 واي شيء زيادة انا مستعد. تمام، خدها ومشي. تمام، مرت السنوات، بعد سنة او سنتين، واذ بنفس الرجل المصلي في مسجد، وإذ بنفس الرجل إيه، زوج المرأة الميتة، يقف ويقول نفس الكلام، يا إخواني زوجتي ماتت اليوم. نفس الكلام بعد سنتين أو بعد مدة. تمام، وحطتها في البيت الآن، أسيبها تجيب، نفس العبارة. وقام هذا الرجل الغني، قام أمسك به، قال تعالى يا مجرم، تعالى تعالى يا إخواني، هذا الرجل من سنتين نفس الكلام، وقمت بإعطائه 50,000. فقام المصلون عليه وهيضربوا، قال يا مجرم، يا كلب، يا سافل، أنت كذا كذا، أين الفلوس اللي أنا اديتها لك؟ أين 50,000 اللي اديتها لك؟ قال بس خلاص، قد خزننا وافتهنا بها، خلاص وفعلنا، قد خزننا وفعلنا وكل شيء، وأكلنا يعني اتغدينا بها، افعل ما استهدت بها، اضربنا، ضربوه لما يعني عدموه سموه، ايش هيفعلوا له مجرم؟ ها؟ لا لا في الدرجات دي، لا انت هاك طلعت له دي، قلت له بس بس دي الزوجة الثانية. لا انت هذا الحل، لا يقول بس ما تتهمنيش، دي الزوجة الثانية ولسه التالتة هتزيف برضه. ايه لحد اربعة ها، والله بيبتل ساعة الزواج الله، لكن ساعة البوت ما فيش، ما فيش بيفلس. نرجو تطلعها قبل المرض شلت عليه كل الفلوس دخلها المستشفى كم اتكلفت، فبالتالي لما جاءت ماتت ما معوش ولا ريال. لكن ما يجي الزوج بعدها يترجى الله. المهم كافي هذا. نعم. بحسب استطاعتهم يعني، فإن لم يكن فمن حولهم، يعني إن كان في قرية وعددها قليل وإن تمكنوا فيساعدهم إخوانهم الآخرون إن كان إن كانت المصيبة كبيرة، فإنها ربما تفوق قدرتهم. يعني هو يريد أن يقول لو في قرية فيها 300 نفس ومات في وباء من الأوبئة، قالهم إنفلونزا الخنازير، تمام؟ ما سمعوش بعضهم، ما سمعت عايش في بعضهم عايش في الفضاء الرحب، تمام؟ فجاءت لهم إنفلونزا الخنازير، تمام؟ قرية من قرى رداع صغيرة، قرية من صنعاء، قرية في صنعاء جنب صنعاء صنعاء القديمة. المهم فيها 300 نفس جاءها وباء إنفلونزا الخنازير، تمام؟ فمات 200، فهل يجب على 100 إن كانوا مستطيعين؟ فإن لم يستطيعوا فمن حولهم؟ الظاهر يجب عليهم، لكن بحسب طاقتهم يعني. فإن كان يساعدهم من حولهم من إخوانهم المسلمين، لأنه يكون وباء عاما يعني، ينبغي أن يتعاون، تمام؟ وده كان بيحصل في أيام الأوبئة يعني، في حصل بعض أوبئة كان يسمى الطاعون قديما، وفي طاعون مات فيه سيدنا معاذ بن جبل يسمى طاعون عموات، تمام؟ ده حصل حصل في أيام عمر في الشام، تمام؟ فكان الناس يعني بعض الطواعين لما تقرأ في بعض الكتب يا شباب تقول سبحان الله، والله إنه يعني شيء عجيب، يعني كان ممكن القرية يعني يموت أهلها بأكملهم، فتدخل البيت تجد الناس موتى، تجد الناس موتى. ومن ضمن النكات اللي أوردها ابن الجوزي إنه كان في وباء بهذه الصورة، تمام؟ فكان في واحد جالس أمام المقبرة يعد يعد اللي بيدفنوا، ولكثرة عددهم فإنه يعني عمل كوز، في عرفت الكوز، معاه كوز ومعاه حجار صغيرة، كلما عد واحد حط حط حجرة في الكوز، تمام؟ حجار صغيرة ما تسموها، احنا نسميها زلط، بس مش عايز اقول لكم زلط، حصى زي الجمار، زي حق رمي الجمار، فاحنا بنسميها زلطة، تمام؟ فمش عايز اقول لهم زلط هيستحضروا الفلوس. على فكرة كلمة زلط كلمة تركية، كلمة تركية يعني اخذها اليمنيين عن عن الاتراك. فالسبب في هذا، فهو كان كلما دخل من سرعة عمال يحط في الكوز، تمام؟ بسرعة يعني، لانه ما فيش وقت يكتب حتى. فالمهم ففي واحد دخل مع جنازة ودفنوها ورجعوا، فما وجدش الرجل اللي على الكوز، وجد رجلا اخر، قال اين الرجل اللي كان هنا؟ قال في الكوز. في الكوز يعني الناس يعني ما رجع، ما دخل ورجع ما وجده، فوجد اخر، قال اين الرجل اللي كان قائما على الكوز؟ قال اصبح في الكوز، يعني اللي مات وحطينا وحطينا حفا بعدده. فكان في بعض الطواعين شديدة جدا يعني يعني الناس تموت في الشوارع، هكذا تدخل القرية تجد الناس ممددين في الشوارع والبيوت، تمام؟ فنسأل الله العافية. فطاعون عموات نفس الشيء يعني، وكان يقع فيه مسألة الغرقة والهدمة والحرقة اللي أشرت إليه ما قبل، اللي هو الموت الجماعي، لأنه كان يدخلوا البيت يجد الأهل ميتين، فربما لا يبقى إلا واحد كان مسافر، ولا كان في الهند، ولا كان في بلد أخرى، ولا اثنان، واحد في الهند واحد في مصر ولا شيء. فكان يقع الخلاف هل من يورث ومن ومن لا يورث. فيحكي زيد بن ثابت قال امرني عمر بن الخطاب الا اورث احدهم من الاخر، يعني تمام. ده من ضمن ما بيستدل به في مساله في مساله عدم توريث الغرقى والهدمه والحرقه اللي هو الموت الجماعي، الا يورث بعضهم من بعض، من ضمن اللي بيستدل به حادثه طاعون عموات. وتقريبا على ما استحضر انه كان سنة 18 وفي طواعين متعددة على مدى التاريخ إخواني كانوا يعني مذكورة في كتب التواريخ، يعني ممكن تجد في البداية والنهاية وفي غيرها من الكتب اللي بتؤرخ بالسنوات، يقول لك وفي هذه السنة وقع طاعون في الشام وحصل كذا وكذا وكذا ويحكي فيه. تمام. فالمهم طيب نعود تاني إلى كلامنا. نعم. ها المال إيش يعني الآن؟ المقصود إنك لا تورث أحدهم من الآخر، أليس لهم قرابة آخرون؟ القرابة الآخرون هم اللي يحصلوا على المال. يعني الآن لو مات رجل وابنه، فالابن اللي مات مع الأب ده لا ورث منه، لكن للأب ده أولاد آخرون، فنورث الأولاد الآخرين دون الولد الذي مات مع الأبي. تمام. ده دي قاعدة الغرق والهدمة، وستأتي إن شاء الله تعالى معنا في آخر درس اللي هو ايه درس ميراث الغرقى والهدمة، وسيقول المصنف فلا تورث زاهقا من زاهقي، يعني ما تورث لهؤلاء بعضهم من بعض وعدهم كأنهم أجانب، يقول هكذا وعدهم كأنهم أجانب، يعني اعتبرهم واحتسبهم كأنهم أجانب، لا يرث أحدهم من الآخر. تمام. طيب طيب المهم يعني دي مقدمة بالنسبة لإيه بالنسبة للوصية. طيب يبقى الترتيب يا شباب، قلنا نبدأ بالديون العينية، يليها مؤن التجهيز، يليها الديون المرسلة، يليها الوصايا، يليها الوصايا، يليها الإيه، يليها تقسيم التركة. يبقى خمس أشياء في الإيه في التركة مرتبة عند الجمهور خلافا للحنابلة على الترتيب الآتي: رقم واحد يبدأ بالإيه بالديون العينية، اثنان مؤن التجهيز، وعرفنا ما معنى مؤن التجهيز صح؟ مؤن التجهيز يعني كل إيه ما يحتاج الميت بدءا من إيه من موته حتى إيه حتى إقباره ودخوله القبر، من أجرة غسال أو حمالين أو كفن أو غيرها بحسب ما إيه ما تبرع البعض، ويحتاج البعض شراء قبر في بعض الأماكن، القبور تشترى وفي بعضها إنها إيه إنها موقوفة. تمام. فسواء أجرة الغسل، أجرة لا يقوم الغسال لا يغسل الميت، أو تكفينه، شراء الكفن، حمله لو ما كان الناس يتبرعون بحمله إلى الإيه إلى القبر، أيضا أجرة حفر القبر. تمام. وشراء القبر نفسه، كل ذلك ممكن يكلف ويختلف من بلد إلى بلد بحسب تبرع الناس وإيه وبحسب عدم تبرعهم. ده تسمى هذه تسمى عند العلماء في كتب الفقه مؤن التجهيز، جمع مؤنة، مؤن التجهيز بمعنى المؤن والحاجات التي نحتاج إليها لتجهيز الميت لإدخاله إلى قبره. فنبدأ بالديون العينية، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصاية في حدود الايه الثلث لأجنبيين، ثم قسمة الايه قسمة التركة. تمام. طيب نبدأ بقسمة التركات. نعم نعم. سؤال هنا انه لما قدم في من بعد وصية يوصى بها او دين. تمام. من بعد وصية يوصى بها او دين، فليش قدم الايه قدم الوصية على الايه على الدين؟ اولا كلمة او لا تفيد الايه لا الواو او لا تلزم الترتيب. طيب لكن في ترتيب في الذكر على الاقل. قال العلماء انه قدم الوصية قبل الدين للعناية بها، لان الناس يهملونها، لانها في الغالب ليس لها مطالب، فلذلك يمكن ان يتواطأ الورثة على عدم اخراجها، بينما الدين في الغالب له مطالب، الدين له صاحب يأتي يقول اعطوني ديني، وفي الغالب يكون ايه مثبتا مع وثائق. لكن الوصية بتجي، وده فعلا من ناحية الواقع بيحصل، تجد ان بعضهم يأكل الوصية. ليش؟ ما حد داري بها. جاء ابوهم كتب وصية قال والله افعلوا للمسجد الفلاني، او خرجوا للمسجد الفلاني، او وصية لابن اختي فلان الفلاني، او لابن عمي فلان الفلاني اللي هو ليس بوارث، تدي له 100,000 ولا مليون ولا كذا. هو بعضهم ليس عنده ديانة، فيجي ما حد شاف ولا حد دري يجي يمزقها. تمام. ليش؟ لانه ما حد داري بيها الا الايه الا اهل الميت، لان دي القاعده عاده، الميت وخاصه بيوصي من حوله، فتجد حوله اولاده قال يا اولادي اشهدوا يعني اسمعوني انا اذا مت فاجعلوا الايه تلت الايه تلت المال لفلان، تمام، ما حد سمع ما حد سمع الا هم، فيجوا بعدها قالوا ايش هذا مال وابونا ما فلان تلت ها يجي شاركنا في الارض ما يجيش الا علينا يجي كذا، لا لا خلاص ولا حد سمع ما حد يخبر احد ولا شيء، قال اتفقوا على ايه، لكن الدين ما يستطيعش واحد يفعل كده، اه الدين هو ثاني يوم مطالبك في المحكمة. فقيل ان ده السبب في تقديم الوصية، كأن النوع لفت نظر الى العناية بها والى الاهتمام بها، تمام، انتبهوا اليها، لان الناس عادة يهملونها يهملونها او يخفونها، تمام، واما الدين فله مطالب لا يستطيع الانسان ان يخفي، ده سبب الايه التقديم اللي بيقوله الايه المفسرون وعلماء الفرائض في تقديم الايه في تقديم ذكر الوصية على الدين في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين، واتكرر عدة مرات بنفس الايه بنفس الشيء، تمام. طيب نعود الى الايه الى الكلام، الان دخلنا في التقسيم، تمام، القسمة معانا مجموعتان من الايه من الورثة، مجموعة تسمى أصحاب الفروض ومجموعة تسمى الايه العقبة، وفي مجموعة ثالثة شباب لكن يعني مهملة أو مختلف فيها وهي ذوي الأرحام، ودي طبقة ثالثة خالص، يعني ايه ربما إن شاء الله نأتي كده ايه نشير إليها أو نوجز الكلام فيها، والمصنف لم يتكلم عليها في ايه لا يعني لم يتكلم عليها لأنه شافعي المذهب، والشافعية الأول لم يكونوا ايه يقولون بالرد ولا بميراث ذوي الارحام، المهم لكن نحن سنتكلم على المجموعتين المهمتين اللي هما مجمع عليهما وهما اصحاب الفرائض او اصحاب الفروض واصحاب العقبة، ويجمعهم او يجمعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها، يبقى دي المجموعة الاولى، فما بقي اي فما بقي بعد اصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، وقلت لكم الحديث هذا حديث ابن عباس الصحيحين هو من اهم احاديث الفرائض، تمام، ومن اصحها، ولذلك العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى اورده في الخمسين الرجبية اللي هي تكملة للاربعين النووية، وشرحه في جامع العلوم والحكم، فحبذا لو تذهب تقرأ شرحه، فإن شرحه في حوالي يمكن 10 صفحات، تمام، شرحا مفصلا يعني وأتى فيه بفوائد جميلة، فتراجع تقريبا على ما أستحضر هو الحديث 43 تقريبا، يعني إن إيه أو زيادة أو شيء، لكن هو تقريبا الحديث 43 في كتاب جامع الإيه في جامع العلوم والحكم، شرحه فيما يقارب يعني 10 صفحات، فراجعوا. المهم هذا الحديث يبين ايضا الترتيب، يبين انه يبدا باصحاب الفروض ثم يلحق بهم العقبة، لما؟ لان حتى يا شباب لو لم يرتبهم النبي هذا الترتيب لكان ترتيبا بدهيا، لما؟ لان انت تقدم صاحب النصيب المحدد قبل اللي بياخد الباقي، صح؟ يعني الان اصحاب العقبة طبيعتهم ياخذوا الباقي، واصحاب الفروض ياخذوا فروضا محددة، فأنا لما يكون هناك شيء أريد أن أقسمه أبدأ باللي بيأخذ الباقي ولا أبدأ باللي يحصل على فرض محدد؟ باللي يحصل على فرض محدد، فبالتالي حتى الدليل العقلي يدل على إيه؟ على الترتيب النبوي اللي هو رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى رجل ذكر هي معنى العصوبة، يعني أقرب واحد رجل إليك أو إلى الميت، أقرب رجل إلى الميت هو ده إيه؟ أقرب عاصب. فإن كان عندك عم، ولذلك معرفة العصب يا شباب ممكن تقولون أنها فطرية، أنت لو سألت واحد من أقرب إليك عمك ولا ابن عمك هيقول لك ابن عمي، هيقول لك عمي، من أقرب إليك أبوك ولا عمك هيقول لك أبويا، هو ده تقديم في العصب، تمام، إلا أن احنا بنوضحها بإيه بقواعد، تمام. فبنبدأ بأصحاب الفروض يا شباب، ولذلك ينبغي أنك تلم بأصحاب الفروض بحيث أنك إيه لما تنظر إلى المسألة تلمح صاحب الفرض وتعطيه اللي هي حقهم، وبعدين ما بقي تعمل عين اللي هي اقتصاد لكلمة عصبة على الايه، على العاصب. تمام. طيب الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى كم عددها؟ 6 مرتبة، مجموعة النصف ومجموعة الايه ومجموعة الثلثين، صح؟ ومرتبة نصف ربع ثمن، مجموعة الثلثين ثلثان وثلث وسدس، نصفها نصفها صح؟ يعني يبدأ بالنصف فنصفه الربع فنصف الربع الثمن، أو تصاعدي تقول ايه ثمن وضعفه الربع وضعف ضعفه اللي هو الايه النصف، فده يسمى ايه ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي. دي كلها يعني طريقة ايه في إلقاها او في الكلام عليها. يعني لما اقول لك الان ايش ما الفروض المقدرة في كتاب الله، فممكن تقول لي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، او تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه، او تمسكهم من النصف تقول ايه تقول الثلث والثلث وضعفه ونصفه والربع وضعفه ونصفه، او تجمعهم كلهم تقول ايه الربع، تقول الربع والثلث وضعفهما ونصفهما، يعني دي اكثر عبارة جمعت الستين، تقول ايه الربع والثلث وضعفهما ونصفهما، دي اكثر ايه اكثر عبارة. تمام في التعبير عن ايه عن هذا، وتسمى التوسط. طيب خلاص السؤال الطيب، والعصبة كما قلنا يأتي هي الكلام على ترتيبهم وكيفية ايه وكيفية ان هم يقسمون الى ايه الى جهات تسمى جهات العصبة والدرجة، تعريف الجهة والدرجة والقوة، وايضا العصبة نقسمهم الى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب نيجي لأصحاب الايه اصحاب الفروض اللي هم نبدأ بالنص. تمام. طيب زي ما قلنا الان هنبدا نتكلم على اصحاب الايه اصحاب النص. اصحاب النص 5 صح يا شباب؟ بنبدا بالزوج ثم البنت ثم بنت الابن ثم الشقيقه او الاخت الشقيقه ثم الاخت الابن، وقلنا ان هذا يعني بالترتيب، خلينا من الزوج، الزوج ايه منفصل وحده، لكن بالنسبة للأربع بنات دول مرتبات بحسب القوة، أنا بجعلها على طريقة الإيه كأن كده يعني معاك مثلث على قمته البنت. تمام بهذا الصورة، فأنت كده إيه البنت على رأس الإيه على رأس الجبل أو الهضبة، تنزل شوية تلاقي بنت الابن، تنزل كمان تلاقي الشقيقة، تنزل عند يعني اسفل الايه اسفل الهضبة او الجبل هتجد الاخت الايه لابن. فمعرفتهم بالترتيب مهمة، لانه ايه لان كل واحدة ما تاخدش النصف في وجود من قبلها مع ذكرها، خلي بالك. تمام. طيب نأتي ذكرهن بتلك الصورة بدون الشروط سهل، اي واحد يستطيع ذلك يعني. تمام. لكن في البداية اصحاب النصف 5، حتى ان احنا كنا نقول لكم علشان نربطها ان النصف ده يساوي 5 من 10، ده يسمى كسر عشري صح ولا ما تعرفوش؟ ده يسمى كسر عشري، ده يساوي ده النصف اللي هو 1/2 يساوي 5 من 10، فخد من كلمة 5 من 10 5، يبقى قاب النصف 5، ربط نوع من الربط يعني. تمام. ولكن نحن في الفرائض نستعمل الكسر الاعتيادي ام الكسر العشري؟ نستخدم الاعتيادي، ما نستخدمش الايه العشري. تمام. بس ده نوع من الايه نوع بس علشان تعرف ان هم 5. طيب الزوج مشكلته سهلة، الزوج يحصل على النص بشرط عدم وجود الفرع الوارث. طب لو وجد الفرع الوارث ينزل النصيب اللي بعده اللي هو الربع، اللي هم اصحاب الربع. تمام. اصحاب الربع 2 بس، الزوج ان ايه عند وجود الفرع الوارث. يبقى الزوج مسألته محلولة صح؟ الزوج ما معه إلا نصف أو ربع، الزوج ما معه إلا نصف أو ربع بس، لا تقول لي ثلث ولا تقول لي ثلث ولا تقول لي ثلثين، ما معه محصور في إيه؟ محصور في هذا، واضح؟ يبقى الزوج من أصحاب النصف عندما تكون التركة واسعة وما يكونش فيه فرع وارث. ما هو يعني أنت فهمتم طبيعة الفرائض يا شباب أنها إيه؟ تتمدد. فالآن لما لم يكن فيها فرع وارث، وأنتم تعرفون الفرع يأخذ كتير، فلما ما كانش فيها أعطي الزوج النصف، ارتاح في النصيب لأنه ما فيش حد منافس كبير، تمام؟ لما وجد نزلنا النصف، قطعنا نصف ما كانت تأخذه، ونفس الشيء والزوجة نفس الشيء، بس الزوجة نتيجة أن عادة الذكر يأخذ ضعف الأنثى، الزوجة هنا هتبدأ من إيه؟ من منزل الزوج، يعني الزوج بدأ من النصف إلى الربع، هي تبدأ من الربع إلى الإيه؟ إلى الثمن بس. يبقى بالتالي من أصحاب الربع أيضا إيه؟ الزوجة أو الزوجة، بس هنا شرطها في الربع خلاف شرط الزوج في الربع. الزوج بياخد الربع عند وجود الفرع، هي بتاخد الربع عند عدم وجود الفرع. يبقى الزوجة أو الزوجة عند عدم وجود الفرع، فما لو وجد الفرع تروح لمين؟ للثمن. يبقى أصحاب الثمن واحد بس، الزوجة أو الزوجة عند وجود الايه؟ عند وجود الفرع الوارث. يبقى كده احنا خلصنا الربع والثمن قبل ما نخلص النص، والسبب الزوج، اردنا ان احنا نخلص على الزوج والزوجة وننتهي منهما. فالزوج نصف ربع، الزوجة ربع ثمن. دي فيها مشكلة شباب؟ فيها عقدة؟ طيب امال ليش بعضكم يقول الزوج ياخد ثلث، وليش مش عارف ايه ثلث منين بس جنان ده؟ اللي بعد كده اللي يقول حاجة كده هتكفره في الاختبار. هكذا لو كتبت لي الزوج ثلث هكتب هذا كافر ملحد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لان الله يقول النصف وهو بيقول الثلث، ما معنى كده يعني؟ ايش اعمل لكم؟ تمام. فالزوج الان نصف ربع، ها كل ده وجهل، طلعت عينه وتقولوا جهله، جهل ده اللي جالس في الشارع، ما انا بعمل معاكم ايه علشان ازيل جهلكم؟ ولا يقول لك معذور بجهل وانا عمال ابحر في صوتي؟ ايه ايه تمام، معالج صح. فالان الخلاصه، الزوج نصف ربع، الزوجه ربع ثمن. دي فيها مشكله؟ بياخد الاعلى عند عدم وجود الفرع الوارث، بينزل عند وجود الايه؟ الفرع الوارث. فالزوج نصف عند عدم وجود الفرع، ربع عند وجود الفرع، الزوجه ربع عند عدم وجود الفرع، عند وجود الفرع تنزل الى الثمن. يبقى انتهينا من الايه؟ من اصحاب الايه؟ من اصحاب الربع والايه والثمن. والزوجة والزوجات سواء يا شباب، يعني الربع اللي هنجي لزوجة واحدة، لو كانت زوجتين او ثلاثة او اربعة ما معاهم الا الايه؟ ما معاهم الا نصيب يشتركن فيه، فيضيقن على بعض، تمام؟ فبالتالي مش تيجي انت تعمل نفسك شاطر تقول توفي رجل معه ثلاث زوجات وابن، قال لك الزوجة الاولى ثمن، الزوجة الثانية ثمن، الزوجة الثالثة ثمن، والباقي للابن، انت خليت باقي، تمام؟ على كده لما يكون معاه اربع زوجات كل واحدة ربع، لما يكون ما فيش فرع وارث والام والاب وغيرهم ما لهمش حاجة، توفي رجل عن اربع زوجات وام واب، قال لك الزوجة الاولى ربع، الزوجة الثانية ربع، الزوجة الثالثة ربع، الزوجة الرابعة ربع، والاب والام مع السلامة. نعم. المهم، فالربع ربع واحد بس، والثمن ثمن واحد بس، تمام؟ لان الزوجة كزوجتين كثلاثة كاربعة يشتركن في الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، ويشتركن في الثمن عند وجود الايه؟ الفرع الوارث للميت، تمام؟ سواء كان من واحدة منهن او من غيرهن. يعني لو توفي رجل عن اربع زوجات وله ابن من غيرهن، ابن من واحدة تانية كمان، فما فيش مشكلة حاجه، يبقى الثمن للزوجات والباقي للابن ده. المهم ان الابن اللي مات مش ابن اللي عايشين، مش اقول لك لا ده هو مش ابن الزوجات دول ليس له شيء. انا عارف ان منكم شطار هيعملوا كده، يعني انا دارد انه ايه هيجي بكل اجيب لكم مساله كل ايه توفي رجل عن اربع زوجات وابن ليس من واحده منهن او وابن من غيرهن. فهو يعمل ذكي اقل الشيخ بنيم ما جابش كلمه غيرهن دي الا علشان يخدعنا. يبقى الزوجات لهن الايه لهن الربع. طب ما فيش حد والباقي رد عليهن يعني تمام. مع ان الزوجات او الزوجيه ما بيردش عليها حتى في عند عدم وجود العصب. واذا مع وجود العصب وما ادالوش من غيرهن ولا منهن. المهم ان ابن الميت ولا مش ابنه. ويقول لك توفي وترك ابنا ترك اربع زوجات وابنا من غيرهن. يبقى معناه ان ابن الميت ولا مش ابن الميت. بعد كده من غيرهن من كذا من انس من جن من حمارة حتى انهم انه المهم انه يكون من الايه من عند الميت ده وخلاص ابنه تمام. لكن لابد ان يكون ابنا شرعيا. ما فيش حاجة اسمه ابن يزنى ما يورث. فلو قلت توفي رجل ترك اربع زوجات وابنا من الزنا فليس له شيء. افهمه الابن من الزنا ليس له شيء. ها نعم. بس انا بتكلم الان من الرجل ما تقولش من الاب قل من الرجل. ولكن من ال... من ال... من المراه نعم. لو قلنا توفيت امراه وتركت زوجا وابنا من الزنا يبقى الابن يرث. لان الابن من الزنا ينسب الى المراه ولا ينسب الى الرجل تمام. طيب توفي رجل وترك عما وابنا من الرضاعه المال كله للعم صح. الرضاعه ما لهاش دعوه بالميراث. دي قاعده لا علاقه لا علاقه للرضاعه بالميراث. الرضيع ليس له حق في الميراث وليس له علاقه. انما الرضاعه لها علاقه في مساله المحرميه ان يصبح محرم. وحتى في النفقه وغيرها ما لهاش علاقه. يعني ان ده ابني من الرضاعه وما يجبش علي النفقة عليه صح. وكذلك ما يجيش يرثني ابن من الرضاعة. يعني معناه انه يبقى اخا لابنائي وبناتي لكن ويصبح محرما لهن تمام. لكن ما يروحش يرث معهن او معهم تمام. فلو انت مثلا زوجتك اربعة طفل في سن الرضاعة خلاص اصبح كأنه ايه واحد من اولادك من ناحية المحرمية. يدخل على او يبقى زوجتك امه يدخل عليها ما فيش مشكلة. بناتك اخواته ما فيش مشكلة يشوفهم زي ما انت بتشوفهم عادي تمام. ليش ده من ناحية المحرمية. لكن تعطي الميراث ملهوش علاقة تمام. ولذلك نحن ما يعني بننصح مثلا لو كان واحد جاب ولد لقيط او شيء من هذا القبيل ورباه مش هيرثه فيوصيله يعني ان كان بيصرف عليه ولا شيء خاصة أربعة زوجات ولا ما أربعة المهم يوصلوا. لأنه لما يجوا يقسموا الميراث مش هطلع له شيء لأنه ما هوش ابن لا النقيط ولا الرضيع ولا شيء من هذا القبيل تمام. طيب نرجع للإيه إلى أصحاب النص علشان ننتهي منها قبل الإيه قبل انتهاء الحصة. نبين شروط الإيه شروط صاحبات النص. الآن البنات الأربع حفظناهن تحفظوهم بالترتيب. البنت بعدها بنت الابن لأنها كالنائبة لها. وبعدها الأخت الشقيقة وبعد الأخت الشقيقة الأخت لأبن لأنها كالنائبة لها. طيب البنت تحصل على النصف أكيد في عند عدم وجود الابن. يعني لأنه لو ديناه نصف يبقى هو عنده تركة كاملة. يبقى البنت عند عدم عدم المثيل والمثيلة أو عدم المعصب والمثيلة. مش إشكال عذر بأي تعبير. أو عدم البنت وعدم الابن تمام. بنت الابن نفس الشيء. الشرط ده اللي هو عدم المثيل والمثيلة يا شباب مستمر في الجميع. فممكن نكتبه ايه نكتبه تحت بنت الابن عدم المثيل وعدم المثيلة. ونكتبه تحت الشقيقة عدم المثيل وعدم المثيلة. ونكتبه تحت الاخت لابن عدم المثيل وعدم المثيلة. كما قلت بيعبروا عنه في كتب أخرى عدم المثيل عدم المعصب هو نفسه. يعني المقصود عدم اللي زيه أو اللي زيها اللي هي بنت عدم اللي زيها أنثى واللي زيها رجل. فالبنت زيها بنت زيها وزيها ابن، يعني دول ما يكونوش موجودين علشان تحصل على النصف. واما اذا وجدوا فيتغير النصيب، اذا وجد اناث هيروحوا لايه؟ لاصحاب الثلثين. واذا وجد الذكر هيعصبها وروحوا في العصبة في الغير. فبالتالي هي ما تحصل على النصف الا ان كانت منفردة. تمام. طيب، وكل ما ننزل يا شباب تزيد الشروط، يبقى البنت ما معها الا ايه؟ ما معها الا شرطان، عدم المثيل وعدم المثيلة. فلما تيجي تديها نصف بشرط ان ما يكونش فيه بنت اخرى ولا ابن ايه؟ ولا ابن في المسألة. طيب، بنت الابن نفس الشيء بالاضافة لعدم وجود من قبلها. نزيد ايه في بنت الابن؟ نقول عدم المثيل وعدم المثيلة وعدم الفرع الاعلى، الفرع الوارث الاعلى، اللي هو البنت او بنت ابن، او ان كانت هي بنت ابن نازلة ما يكونش فيه بنت ابن اعلى منها. فكلمة عدم الفرع الوارث الاعلى تدي ايه؟ تدي مدى واسع اكتر. مثل يعني الان انا لو معي بنت ابن وعندي بنت ابن ابن، فهذه بنت ابن ابن ما تحصلش على النصف بسبب ايه؟ وجود الفرع الوارث الاعلى منها. وبنت الابن هذه لا تحصل على النصف عند وجود الايه؟ البنت. فكل واحدة اللي فوقها تمنعها. تمام. علشان كده قلنا عدم الفرع الوارث الاعلى، لان كلمة بنت الابن تشمل بنت الابن وبنت ابن ابن وبنت ابن 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 مهما نزلت. فان وجد من هو اعلى منها فهو اولى بالايه؟ فهو اولى. فان كان ذكر هيحجبها تماما، وان كانت انثى فهتكون الانثى اولى بالنصف. تمام. يبقى الان بنت الابن معها اربع، معها ممكن تقول اربع شروط او ثلاث شروط. تقول عدم بنت الابن شرطها عدم المثيل، يعني عدم وجود ابن ابن، وعدم المثيلة يعني عدم وجود بنت ابن، وعدم وجود الفرع الوارث الاعلى يعني عدم وجود ابن وبنت. ممكن تعتبره شرطا واحدا يشمل الذكور والاناث، او تقول عدم البنت وعدم الابن، مش اشكال. تمام. طيب الشقيقة نفس الشيء. الشقيقة ده هو اشترط ايضا ان كل اللي قبلها دول ما يكونوش موجودين. وبالتالي طيب بدل ما اقول في الشقيقة عدم المثيل وعدم المثيلة وعدم البنت وعدم الابن وعدم بنت الابن وعدم ابن الابن، ثم اقول عدم الفرع الوارث، صح؟ فكلمة الفرع الوارث يا شباب تشمل كل هذا، تشمل البنت وبنت الابن وذكورهما، تشمل وتشمل الابن وابن الابن. فانا ما بدي الشقيقة النصف الا عند عدم المثيل، يعني عدم الشقيق، عدم المثيلة، عدم الايه الشقيقة، وعدم الفرع الوارث. والفرع الوارث ده يشمل ايه؟ يعني عدم الابن وعدم البنت وعدم بنت الابن وعدم ابن الابن مهما نزل. وعدم الاب يا شباب، وعدم الايه؟ الاب، او عدم الاصل الايه؟ الاصل الوارث الذكر، ممكن نعبر كده، عدم الاصل الوارث الذكر، وممكن نقول عدم الاب اختصارا. ونحن اتفقنا على ان الاب يحجب جميع الإخوة والأخوات، فبالتالي علشان الأخت تأخذ نصف ولا الأخوات يأخذ ثلثين أو الأخ يعصب الأخت، لابد من عدم وجود الأب، لأن الأب يلغي الجميع. وبالتالي هنا بالنسبة للشقيقة عندنا كم شرط؟ عدم المثيل، عدم المثيلة، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. الأخت الأب نفس الإيه؟ نفس النظام. وهديد عدم الشقيق والشقيقة، يعني ايه؟ كل ما ننزل كل ما تزداد الشروط، لانه ايه؟ يضيق عليهن، لانه كل ما يضعف الوارث ويبعد تزداد الشروط عليه، فتقل فرصة ايه؟ فرصة ارثه. تمام. فالاخت الاب هنقول عدم المثيل، عدم المثيلة، عدم ايضا الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث الذكر، عدم الشقيق وعدم الشقيق. يبقى هنا اكثر حاجه. ليش؟ لان كما قلت بننزل، فكل ما ننزل معناه ان ايه؟ تضيق المساله وتضيق فرصه الايه؟ الميراث بكثره الايه؟ بكثره الشروط. معناها ان توفر الشروط دي يصبح ايه؟ صعبا او قليلا. تمام. فكل ما يكون اقوى يكون فرصته اكبر. فالبنت فرصتها اكبر، وبنت الابن فرصتها اكبر من الشقيقة، والشقيقة فرصتها اكبر من ايه؟ من الاخت لابن. علشان كده انا جعلتها ايه؟ جعلتها على هيئة مثلث، على رأس المثلث البنت، وبعدين أنزل منها شوية بنت لب، وبعدين أنزل الأخت الشقيقة، وبعدين عند قاعدة المثلث جعلت الأخت لأب لأنها أقلهن يعني مستوى أو مرتبة. أعتقد أن كده أصحاب النصف وأصحاب الربع شباب سهلة صح؟ يعني بشروطها. وخلي بالك ما نحتاج إلى دراسة الحجب بعد هذا، لأن الحجب داخل فيه. فأنت الآن فهمت أنه مثلا أنه الفرع الوارث مش هيدع البيت الأب تحصل على النصف، ده حجب. فهمت أن الفرع الوارث أيضا يمنع الشقيقة، وفهمت أن الأصل الوارث الذكر يمنع الشقيقة ويمنع الأخت الأب، وده حجب. يعني حجب مضمن في ضمن الشروط. يعني هنا ذكرنا شروط كاملة، فذكر سواء من يحجبهن حجب حرمان أو حجب نقصان، خلاص انتهى انتهى الحجب. هيبقى معانا النوع الثاني أو القسم الثاني اللي هم مجموعة الثلثين، دي اسمها مجموعة النصف، النصف والربع والثمن اللي هي أنصاف بعضها دي أو أضعاف بعضها، دي مجموعة. النصف ونصفه ونصف نصفه دي مجموعة. ومعانا المجموعة الثانية الثلثان والثلث والسدس، أو الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثلث وضعفه وضعف ضعفه، أو الثلث وضعفه ونصفه. المهم واضح شباب؟ حاولوا يعني الله يهديكم أنكم يعني تشتغلوا وتحاولوا علشان تأتي مسائل إن شاء الله ونستفيد. شوف لما أشعر في تقبل وفي استفادة نأخذ مسائل كثيرة وكذا ونتمرن، بحيث نطلع فعلا معاك شرح الرحبية أو حتى معاك علم الفرائض عموما بصورة بصورة جيدة، أو شرح البرهانية لغيركم. تمام؟ ها واضح؟ أي سؤال؟ ها نعم تفضل.
بنتان
في مسألة بنتان. ها
بنتان وبنت ابن.
بنتان
وبنت ابن.
لا بنت ابن.
واحدة
بنت ابن. نعم. هكذا بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن، هكذا. أليس هناك عاصب؟
ابن ابن
ها؟
ابن ابن ابن
ابن ابن عم، هكذا. يبقى المسألة بنتان بنت ابن بنت ابن 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 عم، هكذا. طيب مين يحل؟ ايوه بنتان الثلثان، بنت الابن السدس دي محجوبه.
لا ده ابن الابن،
ده مش ابن 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 عم، خلي بالك. ده الابن المبارك، ده ابن ابن ولا ابن عم، خلي بالك. ها نعم بنت ابن لها النص ما شاء الله. وده ابن ابن ولا ابن عم؟ اهو عم، ابن ابن عم مش ابن ابن، ده ابن ابن عم. ها بنت الابن محجوبة، دي رأي ثالث. مش ابن، ده ابن ابن العم. عصبة لمن؟ عصبة بالنفس ولا عصبة بالغير؟ ها ايوه هو ده اللي انا كنت عاوز، هو ده اللي انا كنت عاوز اقول. الان لا ما معاش فرصه، جبنا لها ثلث منين؟ ما ثلث تاكل في الثلثين، بنتان ثلثان، بنت ابن لا شيء، بنت ابن ابن لا شيء، ابن 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 عم عصبه، لان بنات الابن دول لم يبقى لهن شيء، لا هناك من يعصبهن ولا بقي من الفروض شيء، كان بيبقى الثلث لو كان في بنت واحده. شوف لو جبت غيرت المسألة، أنا جعلتها مثلا بنت وبنت ابن وبنت ابن 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 وابن ابن ابن عم، تمام؟ غيرت بس البنتين، فتصبح البنت لها النصف، وبنت الابن الأقرب لها الثلث تكملة الثلثين، وبنت الابن البعيدة لا شيء لها، والباقي للعم الابن العم عصر. يبقى المسألة الثانية بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن عم، للبنت النصف، ولبنت الابن اللي هي القريبة السدس، وبنت ابن ابن لا شيء لها، والباقي لابن ابن ابن عم. ها ابن ابن العم؟ لا 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 فرق. لو قلنا ابن 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 عم او ابن 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 العم هي نفسها. عم تجعله عم؟ كل عم عاوز تجعله معاهم يبقى ابن ابن ابن، ما تقولش عم. هو احنا بننسب للمتوفى مش للبنات، بننسب للمتوفى يا شباب، فعلشان يعصب بنات الابن يكون ابن ابن مش ابن ابن عم. ايه ابن ابن العم ده ما يدخلش في عصبة بالغير، يدخل عصبة بالنفس، لان المقابل له بنت العم، وبنت العم من ذوي الارحام. ها
عم ابي عم ابي وعم بنت
ابي دي تاني، بس هو ما قالش دي، لا دي تاني. لو مسألة اخرى انا جبتها لكم في اختبار دي ولا ايش؟ عم لابي، عم لأبي وعم الأبي، معناها ان ده عم المتوفى من أبيه، والتاني عم الأبي يعني عم أبيه، عم أبيه أبعد، فعم لأبي هو صاحب المال. لو مسألة عم لأبي أي عم الميت بس من ناحية الأب فقط، يعني يشترك. صور نفسك، أنا قلت لكم إذا أردت أن تفهم الفرائض أمت نفسك مش جيرانك. فلأن تصور نفسك لما مت معاك عم لأب يعني أخو أبيك من الأب، ومعاك عم أبيك يعني اللي هو بالنسبة لك بيتسمونه جد هنا، صح؟ آه. فمن هم من منهما الأقرب؟ عم لأب اللي هو أخو أبيك حتى وإن كان من أب بس، لكنه أقرب، لأنه عمك أقرب من عم أبيك، عم أبيك أقرب من عم جدك، عم جدك أقرب من عم أبي جدك، عم أبي جدك أقرب من عم جد جدك، وهكذا. تمام؟ فمهما كان فده عم لك، ما حتى لو كان عم لأبي فهو أقرب من عم الأبي. شفتوا الفرق؟ فعم لأبي ما فيش إضافة هنا، أي عم للمتوفى من ناحية الأب، يعني أخو أخ لأبيه من ناحية الأب. وأما عم الأبي بالإضافة فمعناه إن عم أبي المتوفى، يعني أبوك يقول له يا عمي، فمش هو عمك لكن التاني عمك، فعمك سواء كان شقيقا أو لأب هو أقرب إليك من عم أبيك، واضح؟ فعم الرجل أقرب إليه من عم أبيه، وعم أبيه أقرب إليه من عم جده، وعم جده أقرب إليه من عم أبي جده، وعم أبي جده أقرب إليه من عم جد جده، وعم جد جده أقرب إليه من عم أبي جد جده، وعم أبي جد جده أقرب من عم جد جد جده. جننتوني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.